الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال علامة العثيمين رحمه الله في منظومته بقواعد الفقه وأصوله: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلاء. قوله، قال الشارح: قوله جلاء أي وضح وظهر. هذه قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومعنى هذه القاعدة أن من تعجل الأمور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة لم يفده ذلك شيئا وعوقب بنقيض قصده. ودليل هذه القاعدة أدلة سد الذرائع، مثل قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله عز وجل نهى أن يسب المؤمنون الكفار لئلا يؤدي ذلك إلى سب الله عز وجل. والمقصود من سب المؤمنين للكفار إظهار عزة الإسلام وأهل الإيمان، لكن لما كان ذلك يؤدي إلى سب الله منعوا من ذلك سدا للذريعة التجرؤ على سب الله جل وعلا. وقوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها على الأرض سدا للذريعة، أي ذريعة الفتنة، أي الفتنة بالنساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والحديث الصحيحين. فلما كان سبه لأبي الرجل وأمه ذريعة إلى سب أبيه وأمه منع من ذلك. هذه الأدلة تدل على قاعدة سد الذرائع، ولأن في استعجال الشيء قبل أوانه تقديما لما أخره الله تعالى، ولأن فيه إضرارا بالآخرين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد استقر سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده. فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني بحرمان هذا الشيء الذي تعجل للحصول عليه قبل مجيء أسبابه الشرعية. قال: معاقبة له بنقيض قصده. وهذه القاعدة يدخل تحتها أمثلة منها. المثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، والحديث رواه أبو داود والنسائي. قال: والحديث فيه ضعف، وحسنه بعض أهل العلم مجموع طرقه ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فمن قتل مورثه عمدا فلا يرثه معاقبة له بنقيض قصده، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. فإذا مثلا تعجل الابن فقتل أباه حتى يرثه فإنه يحرم من الميراث، أو قتل الأخ أخاه وهو الوارث له فيحرم من الميراث، لأنه تعجل الميراث قبل مجيء سببه الشرعي فيعاقب بحرمانه. قال: مسألة: من هو القاتل الذي يرث والذي لا يرث؟ قال: هذا موضع خلاف بين الأئمة رحمهم الله، ليس هذا موضع بسط هذا الموضوع في كتب الفرائض. قال: المثال الثاني الموصى له: إذا قتل الموصي عمدا فإنه لا يستحق شيئا عقوبة له بنقيض قصده، تعجل الوصية قبل أوانها فعوقب بحرمانه. مثلا أوصى زيد من الناس لعمر بوصية أن له كذا وكذا من التركة، أوصله بثلث التركة مثلا، فهذا الموصى له تعجل فقتل الموصي حتى يتحصل على الوصية، فهنا يحرم من هذه الوصية لأنه تعجل هذه الوصية قبل مجيء سببها. قال: المثال الثالث المدبر، وهو الرقيق الذي علق سيده عتقه بموته، يسمى العبد المدبر الذي علق عتقه بموت سيده، يعني إذا مات السيد يعتق مباشرة دبر موته، بقي له العبد المدبر. قال: فإذا قتل المدبر سيده فإنه لا يعتق معاقبة له بنقيض قصده، يبقى رقيقا. المثال الرابع: من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا كشرب الخمر ولبس الحرير فإنه يحرمها في الآخرة عقوبة له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. والحديث في الصحيحين عقوبة له، يحرم من شرب خمر الآخرة. وهذا كما قال أهل العلم إذا مات على ذلك، يعني إذا مات وهو يشرب الخمر فإنه يحرم من شربها في الآخرة، أما إذا تاب وقبلت توبته فإنه يرجى أن يكون ممن يشربها في الآخرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، والحديث في الصحيحين. فهؤلاء تعجلوا هذه الشهوات وهي محرمة عليهم في الدنيا فعوقبوا بحرمانها في الآخرة. فإن قال قائل: أليس الله عز وجل يقول لهم فيها ما تشتهي أنفسهم؟ وقد تشتهي أنفسهم شرب الخمر ولبس الحرير. قال أهل العلم: الذين يعاقبون بحرمان هذه الأشياء لا تشتهيها أنفسهم، لا تشتهيها أنفسهم حرمانا لهم لتعجلهم لها في الدنيا. فيكون تكون الآية يعني مستثنى في حق من تعجل شرب الخمر ولبس الحرير في الدنيا. قال المثال الخامس: من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسد بين الزوجين لكي يتزوج هذه المرأة، فإنها لا تحل له معاقبة له بنقيض قصده. وهكذا، وتخبيب المرأة على زوجها محرم لا يجوز، يفسد إنسان بين مرأة وزوجها حتى يطلقها فيتزوجها، فإذا فعل ذلك فإنه يعاقب بحرمانه منها وعدم تزويجه لها. قال: تنبيه، القاعدة السابقة قد تدخل في الأمور الدنيوية، كما نص على ذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فإن هناك من الأمور ما لو عاجله المرء قبل وقته لحرمه. نعم، مثل في النكاح مثلا، نكاح التحليل، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا حرمت عليه إلا أن تنكح زوجا غيره، فلو تعجل وأتى بالتيس المستعار رجل من أجل يتزوجها حتى يحلها له لم تحل له وتبقى محرمة عليه. نعم، وهكذا أيضا في البيع والشراء مثلا، في بعض أنواع البيوع كذلك، إذا تعجل الإنسان في بعض المسائل فإنه أيضا يعاقب بحرمانها، مثل بيع العينة مثلا. إذا أراد السلام عليكم
الشيخ موسى الماوي أسلم عليكم.
عليكم عليكم السلام.
هابلي إمير هابلي ولا بالحسين.
عليكم عليكم السلام.
على صحة
المكتب المطيب شكرا. جزاك الله خير. طيب، مثل بيع العينة وأيضا بيع تلقي الركبان ونحوها، صورها كثيرة. قال الناظم رحمه الله: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتم، ومن لضال كتم. قال الشارح: قوله الغرم هو ما يلزم أداؤه، ما يلزم أداؤه، وقوله محرز، الحرز هو الموضع الحصين، وقوله الضال هو ما ضاع من البهائم خاصة. هذه قاعدة العقوبة: إذا سقطت لتخلف شرط أو لوجود مانع فإن الغرم يضاعف. قال: ومسألة مضاعفة العقوبة هذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أما على قول الجمهور فلا تضعيف. ويدل لهذه القاعدة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني من غير أن يحمل شيء معه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. رواه أبو داود وابن ماجه. والحديث صحيح. وأصحاح الشيخ الألباني رحمه الله. وعلى هذا فيدل الحديث على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من القول بالتضعيف. قال يعني إذا أخذ الثمر من الجرين فيه القطع، لأنه أخذه من حرزه. الثمر حرزه الجرين موضع التيبيس، الموضع الذي يبس فيه الثمر هذا هو حرزه الذي يحفظ فيه. فإذا وضع الثمر في الجرين ثم جاء إنسان وسرق منه ما يبلغ ثمن المجن وما قيمة 3 دراهم أو ربع دينار، فقد بلغ يعني ما سرق النصاب، فإنه يستحق القطع. أما إذا أخذ قبل أن يؤويه الجرين، قبل أن يوضع بالجرين، فإنه أخذه من غير حرزه. وإذا سرق الإنسان مالا من غير حرزه فليس فلا تقطع يده، ولكن يعزر ويعاقب. قال لكن إذا أخذ من أكمامه لم يؤخذ من الحرز، يعني ما زال الثمر معلق فأخذ منه. قال فقال صلى الله عليه وسلم فيه قيمته ومثله، يعني يعاقب بالتضعيف، يضمن قيمة هذا الذي أخذ ومثله مع ومثله، فيضاعف عليه القيمة. والشاهد هنا يعني على هذه القاعدة أن الآن العقوبة وهي القطع سقطت لتخلف شرط وهو إيش؟ الأخذ من الحرز، الأخذ من الحرز. فلما تخلفت العقوبة لتخلف شرط فهنا عوقبة وبتضعيف الغرم، يعني يضمن قيمة ما أخذ ومثله كذلك عقوبة له على تعديه بأخذ هذا المال. قال وأيضا يدل لذلك أن عمر رضي الله عنه أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة قيمتها 2 مرات، يعني عاقبهم بالتضعيف. والأثر أخرجه الإمام مالك الموطأ عبد الرزاق بن مصنف، والبيهقي وضعفه من عبد البر. قال ويدل لذلك أيضا أن عمر رضي الله عنه جمع قاربه وقال إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فأيما امرئ جنى أضعفت عليه العقوبة 2. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه. قال لئلا تسول له نفسه أن يحتمي بسلطة الخليفة ويتساهل بالجناية. وهذه القاعدة أن العقوبة إذا سقطت يضاعف الغرم لها صور. الصورة الأولى قال لمانع كسارق من غير ما محرز، يعني السارق إذا سرق من غير حرز سقطت عنه العقوبة لتخلف شرط القطع وهو كون السرقة من غير حرز، لكن تضاعف عليه قيمة المسروق فيجب عليه أن يأتي بالمسروق وقيمته، أن يأتي بالمسروق وقيمته، فإن استهلك المسروق فإنه تجب عليه القيمة 2. واضح؟ يعني أخذ هذا الشيء لسرقه واستعمله، فحينئذ يجب عليه قيمته، قيمة هذا المسروق 2. فإن كان قيمته مثلا 1000 فيجب عليه 2000، وإن كان موجودا رده ورد مثل قيمته. قال الصورة الثانية قوله ومن لضال كتم، أي إذا كتم الإنسان الضالة كبهيمة الأنعام إذا ضلت ثم بعد ذلك كتمها فإنه يضاعف عليه الغرم مرتين. مثال ذلك إذا أخذ البعير وكتمه فإننا نضاعف عليه الغرم مرتين. فمثل البعير لا يجوز أن يأخذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم إمساك البعير لأنها تحمي نفسها ومعها سقائها معها سقاؤها وحذاؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يلتقطها. فإذا فعل ذلك بأن أخذها وكتم أخذه لهذا البعير فيضاعف عليه الغرم مرتين. قال وأيضا هناك صور أخرى للسرقة إذا كانت من غير حرز هل يضاعف فيها الغرم؟ فالمشهور من المذهب أنهم يخصصون التي تضاعف فيها القيمة في ثلاثة أشياء: الشيء الأول الثمر، والشيء الثاني الكثر وهو طلع النخل ذكر النخل، وذلك لأن الناس يحتاجون له في تلقيح النخيل، فإذا جاء موسم التلقيح يكون مثلا طلع النخل هذا قليل فيأتي بعضهم فيسرق طلع النخل من غيره لأجل أن يلقح نخله. قال الشيء الثالث الماشية، لأن هذا هو الذي ورد به النص وليس في كل سرقة، يعني يكون فيها التضعيف. قال وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه شامل لكل سرقة، وهذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة، فكل سرقة من غير حرز فإنها تضاعف فيها القيمة مرتين، وهذا هو الأظهر. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين مفترق، ويلحق النظير بنظيره. قال صورة الثالثة من قتل ذميا، فإن المسلم لا يقتل بالذمي لتخلف شرط المكافأة، فالمسلم لا يقتل بالكافر، وهو شرط من شروط وجوب القصاص، فالذمي ليس مكافئا للمسلم، لكن إذا قتله عمدا تضاعف عليه الدية مرتين، وهذا هو الوارد عن عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. ودية الذمي على النصف من دية المسلم، هذا في الأصل أن دية الذمي على النصف من دية المسلم، فإذا قتله عمدا فحينئذ تضاعف عليه وتجب عليه الدية كاملة. قالوا عند أبي حنيفة رحمه الله أن دية الذمي كدية المسلم في العمد وفي الخطأ لا فرق، والصحيح الأول كما جاء في الحديث أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. قال صورة الرابعة الأعور، إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، يعني عندنا رجل عينه اليمنى عوراء وعينه اليسرى صحيحة، جاء إلى شخص صحيح ففقأ عينه اليسرى، لو قلنا يقتص منه وفقأنا عينه اليسرى لأدى ذلك إلى ذهاب بصر الأعور كله وصار أعمى، فقالوا لا قصاص، لأن هنا ما يمكن استيفاء القصاص، لأن استيفاء القصاص لا بد فيه من المماثلة والمساواة، فإذا فقأنا عين هذا الأعور اليسرى قصاصا صار أعمى، والمجني عليه لم يذهب بصره بالكلية وإنما ذهبت إحدى عينيه، فهنا ما يمكن استيفاء القصاص. فقالوا لا قصاص لكن تضاعف عليه الدية لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه، يعني بدلا نأخذ منه نصف دية نأخذ منه دية كاملة عقوبة له. لماذا؟ هنا لوجود مانع من استيفاء القصاص وهو عدم إمكان ذلك. قال وقال الإمام مالك رحمه الله إن شاء الصحيح أن يقتص وإن شاء أخذ الدية كاملة، يعني جعل الإمام مالك رحمه الله الخيار إلى المجني عليه والصحيح الأول. وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله إن شاء عفا وإن شاء أخذ نصف الدية وهو كذلك. قال الناظم رحمه الله وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. قال الشارح هذا معنى هذه القاعدة أن ما قطع من إنسان أو حيوان أو طير فحكمه طهارة وحلا كميتته. ودليل هذه القاعدة حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، رواه أحمد أبو داود وهو حديث صحيح. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني حكمه حكم الميتة. فإذا جاء إنسان مثلا إلى بهيمة وقطع منها الذيل، ذيلها ما شاء الله مليء بالشحم، فقال نصنع لنا مرقا، فقطع من ذيلها وهي حية، فيكون ما قطعه هذا إيش؟ ميتة، حكمه حكم الميتة لا يجوز. لماذا؟ لأن ميتة البهيمة نجسة ومحرمة، فكذلك ما قطع منها في حال حياتها فحكمها حكم ميتتها. قالوا على هذا نقول ما أبين من حي فهو كميتته في الحل والطهارة، ويدخل تحت ذلك أمثلة كثيرة، وهذا معنى قوله وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل، يعني ما قطع من حي جعل حكمه كحكم ميتته في حال في حكمه طهارة وحلا. فلما كانت مثلا البهيمة ميتتها محرمة ونجسة فما قطع منها حال حياتها فهو ميتة، يعتبر محرما ونجسا. أما إن كانت ميتتها طاهرة وحلال فما قطع منها حال حياتها فهو طاهر وحلال، مثل السمك الحوت ميتته حلال وطاهرة. فإذا جاء إنسان قطع منها وهي حية، قطع قطعة من السمكة وهي حية، فما حكم ما قطعه؟ نقول هو حلال. لماذا؟ لأن السمكة والحوت ميتته حلال وطاهرة، فما قطع منها حال حياته فهو طاهر وحلال. قال المثال الأول ما أبين من الإنسان فهو طاهر لأن ميتته طاهرة، فإذا قطعت يد رجل كافر أو مسلم فهذه اليد طاهرة لأن ما أبين من حي فهو كميتته. قالوا بهذا يستدل بعض العلماء رحمهم الله على طهارة الدم الخارج من بقية بدن الإنسان دون الفرج، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. المثال الثاني ما أبين من الشاة فهو كميتة الشاة، وميتة الشاة نجسة، فإذا قطعت رجل شاة فهذه الرجل نجسة لأن ميتة الشاة نجسة وحرام لا يجوز أكلها. المثال الثالث حيوان البحر مثل الحوت، فإذا قطعنا شيئا منه فإنه حلال طاهر لأن الحوت ميتته حلال وطاهرة، فما أبين منه فهو حلال طاهر. واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث ابن عمر قال حلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، فالجراد والحوت ميتتهما طاهرة. قال في مثال الرابع ما لا نفس له سائلة، يعني الذي إذا قتل لا يخرج منه دم يسيل مثل الجراد والجعل والعقرب والعقرب إلى آخره، فما أبين مما لا نفس له سائلة فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة، وعلى هذا فقس، يعني يكون ما قطع تبعا لأصل ما قطع منه، إن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر، وإن كانت ميتته نجسة فهو نجس. وهل هو حلال أو حرام؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ويستثني العلماء رحمهم الله من هذه القاعدة ما أبين من حي فهو كميتته مسألتين. المسألة الأولى المسك وفأرته، وفأرته يعني وعاؤه والمسك دم ينزل من الغزال. فهناك غزلان يقال لها غزلان المسك، يحبس عنها الطعام، ثم بعد ذلك تجرى هذه الغزلان، يعني يجعلونها تجري بسرعة، فإذا جرت نزل من عند السرة دم يربط بخيط قوي، ثم بعد ذلك ينحل بعد فترة بسبب شدة الربط مع جلدة الغزال التي هي وعاء هذا المسك، فينقلب هذا الدم إلى مسك طيب. وفي قول الشاعر: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. قال: والقاعدة ما أبين من حي فهو كميتته. الغزال ميتته نجسة وحرام لا تؤكل، لكن استثنوا من ذلك هذا الدم الذي يخرج من الغزال وفأرته، فهذا الدم الذي ينقلب مسكا ووعاءه يكون طاهرا. لماذا؟ لأن المسك إيش؟ طيب، طاهر وطيب، وكان من أحب الطيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام المسك. طيب، وإذا كان كذلك دل هذا على طهارته، مع أن أصل ميتة يعني الغزال نجسة، لكن هذا مستثنى لهذا الدليل، دل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم المسك لأنه طاهر. قال: المسألة الثانية الطريدة. والطريدة فعيلة بمعنى مفعولة، أي مطرودة، وذلك كأن تند بهيمة من بهائم الأنعام، يعني تتوحش فلا يستطيعون نحرها أو ذبحها. قال: فيلحقونها ويضربونها بالسيوف ونحو ذلك حتى يقطعوها، فإذا قطعوها فما أبين من هذه الطريدة التي قطعوها وقتلوها فهو حلال طاهر، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، بل ويجوز أيضا أن تعامل معاملة الصيد كما في الصحيحين لما ند بعير فضربه أحد الصحابة بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ند منها فاصنعوا به هكذا، أقره على هذا الفعل أن تعامل معاملة الصيد. فإذا ما أمكن يعني نحره أو إمساكه إلا بضربه وتقطع منه شيء من اللحم فهو طاهر، لأن هذا من باب إيش؟ التبع لتذكيته، فيأخذ حكم التذكية فيكون حلالا. قال الناظم رحمه الله: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. قال الشارح: يعني ما يرد في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أو كان يقرأ إلى آخره. يقول المؤلف رحمه الله: تأتي للدوام غالبا وليس لازما. وعلى هذا نقول: كان الواردة في الأدلة الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تأتي للدوام دائما، وهذا قليل، ومن ذلك ما جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، الحديث في مسلم. وهذا يحمل على الدوام لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم، فهذه للدوام دائما. القسم الثاني أن تأتي للغالب ليس للدائم، وهذا هو الكثير، أن يكون يعني هذا هو الغالب في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. هذا هو الغالب، وربما زاد وربما نقص، لكن هذا خلاف الغالب، يعني أنه كان أحيانا يصلي 13 ركعة، وأحيانا كان يصلي 9، وأحيانا 7، وأحيانا 5، لكن الغالب أنه كان يصلي 11 ركعة. فهنا الآن كان لم تدل على الدوام، لكن على الأغلبية. قال ومن ذلك حديث جابر بن سمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. والحديث رواه أهل السنة أبو داود والترمذي. وهذا هو الغالب أنه كان يقرأ بأوساط المفصل يعني في الظهر والعصر. وربما أطال النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر كما صح عنه أنه كان يقرأ بنحو سورة السجدة. قال القسم الثالث يدل هذا عن الغالب أنه كان يقرأ بمثل هذه السور. القسم الثالث أن تأتي لغير الغالب وهذا قليل. ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية. قال فليس غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية. وأيضا ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، فتارة يقرأ بهذا وتارة يقرأ بهذا. قال الناظم رحمه الله وإن يضاف جمع ومفرد يعم والشرط والموصول ذا له انحتم. قال الشيخ قوله انحتم إن حتم الأمر وجب وجوبا لا يمكن إسقاطه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان شيء من صيغ العموم، وهذه المسائل يبحثها الأصوليون رحمهم الله في مباحث العام. والعام لغة الشامل، العام لغة الشامل، تقول عممت زيدا وعمرا بالعطاء يعني شملتهم. ومنه سميت العمامة عمامة لأنها تشتمل على الرأس، تعم الرأس وتغطي الرأس كله. قال في الاصطلاح اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. فالعام من عوارض الألفاظ كما يقول أهل الوصول، يعني يتعلق بالألفاظ، فهو لفظ مستغرق يعني يشمل جميع أفراد هذا العام بلا حصر، أي بلا عدد حصر بعدد معين. والأصل العمل بالعام حتى يرد المخصص كما تقدم لنا في دليل الاستصحاب. وأشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من صيغ العموم، وقوله وإن يضاف جمع ومفرد يعم أي من صيغ العموم المفرد المضاف. وبهذا قطع الموفق في الروضة أي ابن قدامة، وجزم به ابن القيم في أعلام الموقعين بأن الجمع والمفرد إذا أضيف دل على العموم، وكذلك الجمع المضاف. مثال الجمع المضاف قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع والضمير مضاف إليه، فيشمل كل الأولاد الذكر والأنثى والصغير والكبير إلى آخره. ومن ذلك قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، آلاء جمع ورب مضاف إليه فيشمل كل آلاء الله يعني كل نعم الله، نعم وآيات الله جل وعلا. قال ومثال في المفرد قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه فيشمل كل نعم الله عز وجل الدينية والدنيوية. وإن تعدوا نعمة الله يعني نعم الله. قال وتظهر فائدة بيان هذا أنه يحتاج إليه في ألفاظ الموقفين والمتبرعين والموصين وألفاظ الفسوق ونحو ذلك. مثال ذلك لو قال رقيقي حر، هذا مفرد مضاف يعم كل الأرقاء فيعتق عليه جميع الأرقاء. هذا إذا أراد عتق الجميع، لأن مثل هذا اللفظ قد يطلق ويراد به الإفراد ولا يقصد به جميع عبيده. قال وقال مثلا زوجتي طالق، نقول كل الزوجات طلقن عليك، لأن هذا مفرد مضاف فيشمل كل الزوجات، يعني إذا كان عنده أكثر من زوجة ولم يعين واحدة منها منهن. وإن كان الصحيح أن مثل ذلك لا يقع إلا إذا نوى الجمع. وكذلك لو قال بيتي وقف فيشمل جميع بيوته إلى آخره. قال قوله والشرط والموصول أيضا من صيغ العموم الأسماء المبهمة، يدخل في ذلك أسماء الشرط والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، فهذه كلها تدل على العموم. مثال اسم الشرط قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، فمن اسم شرط يشمل كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، كبير أو صغير. قال العلاء رحمه الله اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم على أن من إذا أتت بمعنى الشرطية والجزاء فإنها تفيد العموم. وأيضا قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذا عام يشمل أي جهة، يشمل أي جهة لقوله فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا جهل الإنسان الجهة، جهة القبلة، ثم اجتهد فأينما تولى فثم وجه الله وتصح صلاته. قال وأيضا مثل هذه الأشياء نستفيد منها كما قلنا في ألفاظ الموقفين والموصين وفي ألفاظ المعاملات والتبرعات إلى آخره. فنفهم من ذلك أن المتلفظ بهذه الألفاظ أنه يحكم عليه بالعموم، وأنه أراد العموم إلا لقرينة أو بينة تمنع من ذلك. وقوله والموصول أي أن اسم الموصول يدل على العموم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال الذي يشرب أي إنسان يشرب ذكرا كان أو أنثى إلى آخره، فهذا عام إلا ما إذا ورد ما يقتضي التخصيص. يعني قوله الذي يشرب، الذي اسم موصول والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم، فكل من شرب في إناء فضة فإنه موعود بهذا الوعيد، إنما يجرجر في بطن نار جهنم. قال وقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي والذي جاء هذا يشمل كل من جاء بالصدق. وأيضا قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا يشمل كل من جاهد إلى آخره. وكذلك أسماء الاستفهام تدل على العموم، مثل من حضر من الطلاب، مثلا من حضر من الطلاب فأكرمه، هذا لفظ عام، كل من حضر من الطلاب فإنه يكرم. وأيضا من ألفاظ العموم لفظ كل. قال أبو المعالي الجويني رحمه الله في كتابه البرهان وهي أقوى ألفاظ العموم في الدلالة على العموم، وقد صنف تقي الدين السبكي رحمه الله مصنفا في كل مشتقاتها وأطال الكلام حولها ولخصه العلاء رحمه الله في تلقيح الفهوم، وهي تفيد العموم سواء كانت مستقلة أم مؤكدة. مستقلة نحو قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، ومؤكدة نحو قولك اشتريت هذا البيت كله. ففي كلا الصورتين تفيد العموم. وكذلك ما يلحق بكل فإنها تدل على العموم، مثل جميع ومعشر ومعاشر وكافة وعامة إلى آخره. ومن ألفاظ العموم اسم الجمع المعرف بالألف واللام، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، فالمؤمنون عامة، يعني ال في المؤمنون للاستغراق، فيعم ذلك كل مؤمن، فهو موعود بالفلاح. وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم, إذا بلغ الأطفال أي كل طفل. وكذلك من ألفاظ العموم النكرات بعد النفي والنهي والاستفهام كما سيأتي في قول المؤلف رحمه الله. قال الناظم منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام. قال الشارح النكرات انقسم قسمين, القسم الأول النكرة بعد الإثبات تدل على الإطلاق إلا إذا كانت للإنعام أي في مجال الامتنان فإنها تدل على العموم. قال والمطلق هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. مثال ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة, هذا يشمل كل رقبة صغيرة أو كبيرة, مؤمنة أو كافرة, ذكر أو أنثى, سليمة من العيوب أو معيبة إلى آخره. فهذا اللفظ مطلق يشمل كل هذه الأشياء لكن يتناول أمرا واحدا لا بعينه غير محدد. يعني مثلا لو أن صاحب الظهار صاحب الكفارة عنده 10 رقاب والواجب عليه تحرير رقبة فإن هذا الإطلاق يعم هذه 10 على سبيل البدل, يعني له أن يعتق هذه أو هذه أو هذه أو هذه, أي واحدة من هذه 10 يجزئه. فهنا حصل التناول أو العموم ليس على سبيل الشمول وإنما على سبيل البدل, هذا معنى قول لفظ المتناول لواحد لا بعينه. يعني تحرير رقبة يتناول هذا الأمر واحدة من هذه الرقاب لكن ليست واحدة معينة, أي واحدة منها هي تعم من حيث الجنس جنس الرقبة. قال وأيضا من ذلك لو قلت أكرم رجلا, هذه نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق. واضح؟ النكرة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق, أكرم رجلا أي رجل تكرمه أديت هذا الواجب. طيب أكرم طالبا, عندك 10 طلاب فإذا أكرمت واحدا منهم أديت الذي طلب منك, هذه معنى الإطلاق النكرة في سياق الإثبات. قال القسم الثاني أن ترد النكرة بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط فإنها تدل على العموم. قال إذا وردت النكرة في سياق النفي تدل على العموم, مثال ذلك قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا, قوله لا تملك هذا نفي ونفس هذه نكرة تشمل كل نفس فتدل على العموم لأنها في سياق النفي, لا تملك نفس لنفس شيئا, نفس النكرة سبقت بنفي فتفيد العموم, فكل نفس لا تملك شيئا أو لنفس أخرى شيئا يوم القيامة. وقوله لنفس أيضا نكرة ثانية في سياق النفي فتدل على العموم, شيئا نكرة ثالثة في سياق النفي فتدل على العموم. يعني لا تملك نفس أي نفس لنفس أي نفس أخرى شيئا أي شيء تنفعها بها يوم القيامة. قال وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, فهنا نفي كل رفث وكل فسوق وكل جدال. فلا هذا نافية, رفث نكرة وفسوق نكرة وجدال نكرة, كل هذه نكرات في سياق النفي فتفيد العموم, فأي رفث وأي فسوق وأي جدال ممنوع في الحج. وقوله من بعد نفي نهي, من بعد نفي نهي أي النكرة في سياق النهي تدل على العموم. ومن ذلك قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر, فيشمل كل إله. والدليل على إفادة النكرة في سياق النهي العموم أن في الحقيقة بمعنى النفي فتأخذ حكمه. قال قوله استفهام أيضا نكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم كقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقولك أحد في المسجد فهذا يشمل كل أحد. هل تعلم له سميا، سميا نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم، عموم نفي السمي يعني المماثل والمكافئ لله جل وعلا. وهكذا أحد في المسجد أي هذه الآن أحد نكرة في سياق الاستفهام فتفيد العموم. قوله شرط أي أيضا النكرة في سياق الشرط تدل على العموم، ومن ذلك قوله تعالى ومن يعمل سوءا يجزى به. سوء هذه نكرة في سياق الشرط فيشمل كل سوء فتفيد العموم. من يعمل سوءا نكرة في سياق الشرط فيعم ذلك كل سوء، كبر أو صغر، عظم أو حقر، يجزى به أي على هذا السوء. وقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، صالحا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. قال وقول القائل من فاز فأعطه جائزة، فقوله من فاز فأعطه جائزة يشمل ذلك كل من فاز. قوله في الإثبات للإنعام يعني إذا كانت النكرة في سياق الإثبات ليس في سياق نفي ولا نهي ولا شرط ولا استفهام فإنها تدل على الإطلاق ولا تدل على العموم، إلا إذا كانت في معرض الامتنان فإنها تدل على العموم. مثال ذلك قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان. فاكهة هذه نكرة في سياق الإثبات، معنى بسياق الإثبات أنها لم تسبق، لم يأتي قبلها نفي ولا نهي ولا استفهام. قال الأصل أنها تكون من باب الإطلاق وليس من باب العموم، لكن لما كانت في معرض الامتنان كانت مستثناة فتدل على العموم. فنقول قوله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان هذا شامل لكل فاكهة ولكل نخل ولكل رمان، لأن الآية سيقت مساق الامتنان أي أن الله يمتن على عباده ما أنعم عليهم في الجنة من النعيم. ومن ذلك قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فقوله ماء هذا يشمل كل ماء لأن هذه وردت في معرض الامتنان، فإذا كانت في معرض الامتنان وبيان النعمة حتى وإن كانت في سياق الإثبات فإنها لا تكون من باب الإطلاق وإنما تكون من باب العموم. فقوله ماء يشمل كل ماء، فالأصل في كل ماء الطهارة سواء ماء السماء أو ماء البحار أو ماء الأنهار أو الآبار أو العيون إلى آخر ذلك. طيب قال رحمه الله واعتبر العموم في نص أثر أما خصوص سبب فما اعتبر. قال هذه قاعدة أصولية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وتقدم أن أشرنا إلى أنه يجب العمل بالعام إلى أن يرد المخصص، وكذلك إذا كان اللفظ عاما والسبب خاصا فإنه لا ينظر إلى خصوص السبب لأن الشريعة عامة لكل زمان ومكان وكل أحد، فلا ترد خاصة لأحد بعينه. وعلى هذا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن الشريعة عامة لكل زمان وكل أحد مكان وكل أحد، فلا ترد خاصة لأحد بعينه. طيب كررنا الكلام. وعلى هذا نقول عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا تجد كثيرا من الوقائع أسبابها خاصة ومع ذلك الحكم فيها عام. ومعنى هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أنه إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فإننا نحمل هذا اللفظ على عمومه، يعني لا نخصص هذا اللفظ بمن ورد عليه السبب، بل يشمل هذا اللفظ من كان سببا في نزول هذه الآيات، وكل من كان مثله مما يشمله هذا العموم فإنه يأخذ حكمه. قال مثال ذلك اللعان سببه خاص، قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: والحكم عام لكل الناس، لا يخصص لأحد دون غيره، مع أن السبب خاص على خلاف في من نزلت. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف الأئمة في هذه المواضع، فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر العجلاني، ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن هلال بن أمية، ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت في شأنهما معا. وإلى هذا جنح النووي وتبعه الخطيب فقال: لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد. وعلى كل فالآية عامة، يعني لا يخص هذا الحكم بهلال أو بعويمر، بل هي عامة في كل مرة ما زوجته بالزنا وليس عنده شهود أو بين على ذلك فإنه يلاعن، تشمله الآيات. يعني قول: والذين يرمون اسم موصول، واسم موصول من ألفاظ العموم، فيعم هذا الحكم كل من كان حالته كحال من نزلت فيه الآيات. قال أيضا: آيات الظهار نقول بأنها عامة مع أن سبب الظهار خاص، وهو مظاهرة أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، كما عند الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قال: ومع ذلك الآيات عامة. قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعلة في ذلك أن الشريعة عامة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تنزل الشريعة لأحد الناس، ليس هناك دليل في الشريعة وردت خصوصيته خصوصية عين. قال مثال ذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه، لما جاءت سهلة زوجة أبي حذيفة وذكرت أن سالما مولى أبي حذيفة كبر وأنه يدخل عليها إلى آخره، وكانوا قبل الإسلام قد تبنوه، يعني في الجاهلية تبناه أبو حذيفة، ثم جاء الإسلام بالنهي عن التبني، وسالم أصبح كبيرا فأصبحت زوجة أبي حذيفة تتحرز منه ويشق عليها التحرز منه لأنها تراها كابنها، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه، وهو رجل كبير. قال الجمهور: هذه خصوصية عين، يعني أن هذه قضية عينية خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، فلا يلحق هذا الحكم بغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الخصوصية هنا ليست خصوصية عين، وإنما هي خصوصية وصف وحال، فكل من كانت حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه فإن رضاع الكبير ينتشر، يعني يحصل به التحريم إذا كان الحال كحال سالم مولى أبي حذيفة، كإنسان مثلا ربى طفل وكبر ثم يعني شق عليه التحرز من والدخول، فمثل هذه الحال يرضع، يعني يوضع له اللبن في إناء ويشربه 5 مرات ويحرم على المرضعة. قال: ومثال ذلك قصة أبي بردة رضي الله عنه عندما ذبح قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. ليست هذه خصوصية عينية، وإنما هي خصوصية حالية ووصفية، وعلى هذا فقس. يعني من حصل له مثل أبي بردة فإنه يفعل مثل ما فعل ويجزئه ذلك. قال الناظم ما لم يكن متصفا بوصفي يفيد علة فخذ بالوصف. قال الشارح سبق أن قررنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن استثنى المؤلف رحمه الله قال ما لم يكن متصفا بوصفي، يعني أن العام إذا ورد على سبب متصف بصفة فإننا نعممه في حدود تلك الصفة. ومن أمثل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر بسبب الصيام قال ليس من البر الصوم في السفر. قال السبب هنا خاص، وهو قصة ذلك الرجل الذي أصابته مشقة في السفر بسبب الصيام، ثم ظلل عليه وازدحم الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. فهذا عام يشمل كل مسافر ويشمل كل سفر، لكن هذا السبب ورد متصفا بصفة وهي المشقة، فقد لحقته مشقة ظاهرة، فما دام تلحق هذه المشقة الظاهرة فنقول ليس من البر الصوم في السفر كحال هذا الشخص الذي لحقته مشقة. يعني ليس من البر الصوم في السفر في حال من كانت تلحقه مشقة، كحال من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. أما إذا كان لا تلحقه مشقة فإنه لا بأس أن يصوم، بل يشرع، بل من البر الصيام في السفر إذا كان لا يلحقه مشقة. وصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر أيضا، فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ورد مقيدا بصفة وهي لحوق المشقة، فليس من البر الصيام في السفر إذا كان يؤدي إلى المشقة. قال ناظم رحمه الله وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد. قال الشارح الأصل كما أسلفنا أنه يعمل بالعام على عمومه حتى يرد المخصص، فإذا ورد المخصص فإنه يصار إلى التخصيص، والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك. وقد قسم العلماء المخصصات إلى قسمين، القسم الأول المخصصات المنفصلة وهي الحس والعقل والشرع والإجماع والقياس، والقسم الثاني المخصصات المتصلة وهي الاستثناء والصفة والشرط والبدل والغاية، ونمثل كل واحد بمثال. من أمثلة المخصصات المنفصلة مثال الحس، قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. قوله كل شيء، شيء نكرة تشمل كل شيء، لكن خصص الحس السماوات والأرض. يعني هل دمرت الريح السماوات والأرض؟ الجواب لا، علم هذا بالحس، يعني بالنظر والمشاهدة. السماوات موجودة، السماء موجودة، والجبال موجودة، إذن تدمر كل شيء أي مما أراد الله تدميره. وبعض أهل العلم يقول التخصيص هنا يعني بأن يكون هذا العام مما يراد به الخصوص ليس على عمومه مطلقا، فيكون هذا عام أريد به خصوص، يعني كل شيء تدمره الريح أو دمرته الريح فيكون عام مخصوص بما دمرته الريح. قال مثال التخصيص بالعقل وقوعه في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فالعقل اقتضى بنظره عدم دخول الصبي والمجنون بالتكليف بالحج لعدم فهمهما، والوقوع دليل الجواز ذكره الأصوليون وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ولله على الناس حج البيت، الآن على الناس هذا عام يشمل الكبير والصغير، طيب فقال خصص بالعقل يعني أن الحج لا يجب على الصغير ولا المجنون، فيكون هذا مخصص لهذا العموم. قال ومثال التخصيص بالإجماع أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، مخصص بالإجماع على أن العبد يجلد 50 جلدة على النصف من الحر. ومستند هذا الإجماع هو القياس على الأمة، حيث ورد النص على أنها تجلد نصف ما على الحرة. قال تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فقاس العلماء العبد على الأمة وأجمعوا على هذا القياس، وكان هناك خلاف يسير. فالآن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، هذا العموم يشمل العبد ويشمل الحر ويشمل العبد، لكن خص بالإجماع على أن العبد يجلد 50 جلدة على النصف من الحر. طيب، من أين هذا الحكم قياسا على الأمة؟ الأمة جاء فيها التنصيص، الأمة جاء فيها النص أنها إذا زنت فإنها تجلد 50 جلدة. قال تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قيس العبد على الأمة، لأنه لا فرق يعني بين الأمة والعبد، إذا كانت الأمة تجلد 50 جلدة فكذلك العبد يجلد 50 جلدة. قيس العبد على الأمة ثم حصل الإجماع على هذا الحكم على العبد، فخصص به عموم هذه الآية. فالمراد بهذه الآية الحر دون العبد أنه يجلد 100 جلدة. قالوا: مثال التخصيص بالقياس قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، لم يبقى على عمومه، حيث من وجب عليه حد في النفس ثم لجأ إلى الحرم فإنه يقتص منه ولو كان داخل الحرم. وخصصنا ذلك من عموم الآية السابقة بالقياس، حيث قسناه على من جنى داخل الحرم، فإن قتله جائز أخذا من قوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يعني إذا اعتدى الكفار على أهل الإسلام عند الحرم فإنهم يقاتلون، فإذا جاز مثل ذلك في داخل الحرم ردا على اعتداء المعتدي، فكذلك من لجأ إلى الحرم ولاذ به وقد جنى وجب عليه العقوبة أو القصاص، فإن الحرم لا يعيذه ولا يمنع من أخذ الحق منه، فيخصص به عموم قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. قالوا: مثال التخصيص بالشرع قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا اللفظ عام، قال: هذا عام يشمل القليل والكثير. فيما سقت السماء العشر، هذا عام يشمل يعني ما خرج من الأرض قل أو كثر، سواء كان 5 أوسق أو أقل أو أكثر. خصص ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فهذا خاص، إذن هذا الحديث خصص عموم الحديث الأول. فقوله ليس فيما سقت السماء العشر، إذا كان إيش قد بلغ 5 أوسق، أما إن كان دون 5 أوسق فلا زكاة فيه. قالوا: من أمثلة المخصصات المتصلة الصفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا. قال: نخلا، هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، كل نخل، يعني إذا باع الإنسان نخلة ملقحة مؤبرة بمعنى ملقحة قد لقحت فثمرتها للباع إلا أن يشترط المشتري. قال: هذا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم لكل نخل، لكن خصص بقوله مؤبرا، هذه صفة، يعني هذا الآن تخصيص بالصفة. قالوا: من أمثلة المخصصات المتصلة الاستثناء، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فلا يعرض شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. هذا الآن تخصيص بالاستثناء وهو متصل، وكون العباس قال للنبي: إلا الإذخر يا رسول الله، فهذا في حكم الاتصال، لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض، فلم يحصل هنا انقطاع فصح الاستثناء، فالاستثناء يحصل به التخصيص. إذا قلت مثلا أكرم الطلاب إلا زيدا، خرج زيد من هذا الإكرام فلا يكرم. أعطي المساكين إلا عمرا، يخرج عمر من هذا الإكرام والعطاء باستثناء فيحصل به التخصيص. قال: وقوله كقيد مطلق بما قد قيد، المطلق سبق تعريفه، والمقيد هو اللفظ المتناول المعين أو غير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. قال أيضا: الأصل العمل بالمطلق حتى يرد المقيد، فإذا ورد المقيد فإن المطلق يقيد. من الأمثلة على ذلك أن الله تعالى قال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، هذه نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، مطلق الرقبة سواء كانت مؤمنة أو كانت كافرة لم تقيد بقيد. وقال في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، هنا قيدت بالإيمان. قال: ففي كفارة الظهار تحرير رقبة مطلقة، وفي كفارة القتل فقيدت هذه الرقبة بالإيمان. فهنا يقيد هذا الإطلاق في كفارة الظهار بما قيد في كفارة القتل، فيشترط الإيمان في تحرير الرقبة. لماذا؟ لاتفاق كلا الأمرين في الحكم، وهو تحرير رقبة. فإذا اتفق في الحكم حمل المطلق على المقيد وقيد به إطلاق هذا المطلق. قال: واعلم أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإن الحال لا يخلو من أربعة أقسام. القسم الأول أن يتفق الحكم والسبب، فجمهور الأصوليين على أن المطلق يحمل على المقيد. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى في آية أخرى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقيد الدم هنا بكونه مسفوحا، فالحكم واحد وهو تحريم الدم، والسبب واحد وهو المضرة والأذى. فقالوا: يحمل الدم المطلق على الدم المسفوح المقيد، فيكون المحرم هو الدم المسفوح. قال: وبعض العلماء قال إن هذا القسم لا وجود له، لأنه إذا اتفق الحكم والسبب فإنه يكون شيئا واحدا، أي لا فرق بينهما. القسم الثاني أن يتفق الحكم ويختلف السبب، فجمهور الأصوليين على أن يحمل المطلق على المقيد. مثال ذلك قوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بالإيمان. وقال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة، لم يقيدها. والحكم واحد وهو اعتاق رقبة في كفارة، والسبب مختلف، ظهار وقتل، سبب مختلف، هذا ظهار وهذا قتل. قالوا: يحمل المطلق على المقيد، وحينئذ المطلق في كفارة الظهار نحمله على المقيد في كفارة القتل، فنقول: يشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة، لأنهما اتفقا في الحكم. القسم الثالث أن يتفق السبب ويختلف الحكم. مثال ذلك قال تعالى في الصيام في كفارة الظهار: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وقال في الإطعام في كفارة الظهار: في إطعام 60 مسكينا. السبب واحد في الإطعام وفي الصيام وهو الظهار، السبب في الإطعام وفي الصيام هو الظهار، السبب واحد والحكم مختلف، هذا إطعام وهذا صيام. قال: لكن الحكم اختلف. في الإطعام قال تعالى: في إطعام 60 مسكينا، أطلق ولم يشترط التتابع. وفي الصيام اشترط الله تعالى التتابع، قال تعالى: فصيام شهرين متتابعين. فلا نحمل هنا المطلق على المقيد، فلا يجب التتابع في الإطعام. وعلى هذا لو أطعمت اليوم 30 مسكينا وغدا وبعد غد أطعمت 30 مسكينا صح ذلك، وهو الصحيح. إذن في مثل هذه الحالة وهذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم. القسم الرابع أن يختلف الحكم والسبب، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد. من أمثلة على ذلك كفارة اليمين، قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي قراءة: فصيام 3 أيام متتابعة. فهنا قيد صيام كفارة اليمين بالتتابع. وقال تعالى في كفارة الظهار: فإطعام 60 مسكينا. السبب هنا مختلف، يمين وظهار، يعني السبب في الإطعام مختلف، الأول يمين وفي الثاني ظهار. الحكم أيضا مختلف، هناك إطعام 10 مساكين، هنا إطعام 60 مسكينا، اختلف الحكم واختلف السبب. قال: فلا نحمل الإطعام المطلق الوارد في كفارة الظهار على الوارد في كفارة اليمين. إذا العبرة في حمل المطلق على المقيد هو الاتفاق في الحكم، إذا اتفق في الحكم حمل المطلق على المقيد، سواء اتفق في السبب أو اختلف في السبب. قال الناظم رحمه الله: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. قال الشاعر: هذه قاعدة أيضا مفيدة، وهي أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. مثال ذلك: إذا قلت أكرم الطلبة، هذا يشمل كل الطلبة، ثم قلت بعد ذلك أكرم زيدا، لا يقتضي التخصيص هنا، لا نقول الإكرام خاص بزيد بل شامل لكل الطلبة، وإنما ذكرت زيدا لكي تعتني به أكثر أو لكي تزيد في إكرامه. قلت أكرم الطلاب وزيدا، هل هذا تخصيص؟ الجواب لا، هذا ذكر بعض أفراد العام. الآن أكرم الطلاب، عندي 10 طلاب، زيد واحد منهم، فعطفت هذا الإكرام بذكر زيد، قلت أكرم الطلاب وزيدا، زيد واحد من أفراد العموم، هذا لا يفيد التخصيص، لأن هذا ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص، وإنه يفيد إيش؟ يفيد الاهتمام والعناية، فيكون في عناية زائدة لهذا الطالب الذي خص بالذكر. وكيف نعرف أن هذا من ذكر بعض أفراد العام ليس من التخصيص؟ ننظر، إذا كان الحكم واحد فهذا من ذكر بعض أفراد العام، وإن اختلف الحكم فهو من التخصيص. لما أقول أكرم الطلاب وزيدا، هل اختلف الحكم؟ الحكم واحد، إكرام الطلاب وإكرام زيد، إذن هذا ليس بتخصيص، هذا ذكر بعض أفراد العام. وإذا قلت أكرم الطلاب إلا زيدا، هذا إيش؟ تخصيص، لأن الحكم اختلف، أكرم الطلاب إلا زيد لا تكرمه، إذن هذا تخصيص. واضح؟ إذا قلت أعطي المساكين وعمرا، هذا إيش؟ من ذكر بعض أفراد العام لا يفيد التخصيص. مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا تخصيص؟ لا، هذا ذكر بعض أفراد العام، الصلاة الوسطى هي إحدى الصلوات، لكن خصت بالذكر لزيادة إيش؟ أهمية وعناية. قال: ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، يشمل العقار والمنقول. قال بعد ذلك: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وقوله بعد ذلك: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفراد العام بحكم يوافق العام، فنقول لا يقتضي التخصيص. لا نقول إن قوله قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم أنه خاص بالعقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بل نقول بأن قوله إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لا يقتضي التخصيص، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. يعني قوله قضى بالنبي بالشفعة في كل مال لم يقسم يشمل كل المال، أي مال بين شركاء، أي مال بين شركاء يثبت فيه حكم الشفعة، سواء كان عقارا ثابتا أو كان منقولا. يعني مثلا سيارة يشترك فيها اثنان، يشترك فيها اثنان، يملكها اثنان، احد الشريكين باع السيارة لشخص ثالث، طيب هل يثبت حق الشفعة للشريك؟ نقول نعم يثبت حق الشفعة للشريك، فيقول الشريك انا احق بها فيطالب بحق الشفعة فيعطي للمشتري الثالث هذا الثمن الذي اشترى بها السيارة ويأخذ السيارة. طيب لماذا؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام في كل مال لم يقسم هذا عام، ثم قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا فرد من أفراد هذا العام، هذا فرد من أفراد العام، يعني من الأمور المشتركة العقار في الأرض، فيشترط في ثبوت الشفعة في العقار أن تكون الحدود مشتركة بين الشركاء، ليس هناك حدود مفصلة ومحددة. هذا بعض أفراد العام، يعني من مما يثبت فيه الشفعة من الأموال الأراضي والعقار، ومثل وكذلك كل مال آخر يشترك فيه الشركاء ولو كان منقولا، كمثلا السيارات أو أمتعة أو غيرها. قال مثال آخر، تقول أكرم الطلبة ثم قلت أكرم زيدا، فقولك زيدا ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق العام وهو الإكرام، فلا يقتضي التخصيص، ولو قلت أكرم الطلبة ثم قلت لا تكرم زيدا لقلنا بأنه يقتضي التخصيص لأنه يخالف العام ولا يوافقه، يعني هنا اختلف الحكم، أكرم هنا لا تكرم، صار هذا التخصيص، لكن إذا كان الحكم واحدا فيكون هذا إيش؟ من ذكر بعض أفراد العام. قال انتهت هذه المنظومة المباركة، نسأل الله أن يغفر لنا لناظمها ويتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما كتبه ونظمه في ميزان حسناته، وأن يغفر لنا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذا الكتاب، هذه المنظومة وشرحها، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.